الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولشيوخ شيخنا ولوالدينا والحاضرين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، قال: باب ما جاء في منكري القدر. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. فقال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم. فقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح، رواه الحاكم في صحيحه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد: باب ما جاء في منكري القدر. باب ما جاء في منكري القدر، يعني من الوعيد الشديد، وما جاء في بيان حكم منكر القدر. والقدر ركن من أركان الإيمان، ولا ينفع الإيمان بدون هذا الركن. ومنكر هذا الركن منكر لربوبية الله سبحانه وتعالى، وطعن في ربوبيته. والله سبحانه وتعالى خالق كل شيء ومقدر كل شيء، وتلك الأقدار من فعل الله سبحانه وتعالى، وعلى العبد أن يؤمن بربوبية الله سبحانه وتعالى. والإيمان بربوبيته الإيمان بأفعاله، فكل من كذب بشيء من أفعال الله سبحانه وتعالى فهذا طعن في الربوبية. فمن كذب بالقدر أو أنكره وليس على ملة الإسلام، بل هو كافر لأنه مكذب بالقرآن والسنة. والله سبحانه وتعالى أثبت له خلقا، أثبت له فعلا، وعلى المؤمن أن يؤمن بها. ولهذا استدل ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم وغيره، عندما أقبل عليه، وهذا في آخر القرن الأول، بعد عصر الصحابة، بعد عصر الخلفاء، عندما انطلق يحيى بن يعمر وعبد الرحمن الحميري، انطلق حاجين قال أو معتمرين، أقدموا من البصرة، من الشام، يبغيان أي واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عبد الله بن عمر وقال له إنه ظهر قبلنا ناس يتقفرون العلم، يعني يتتبعونهم، يقولون إن الأمر أنف، وهذا فيه نفي لعلم الله سبحانه وتعالى السابق، وأن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع، وأن الله لم يقدرها. ولهذا قال إنني بريء منهم وهم براء مني، لو انفق أحدهم مثل جبل أحد ذهبا ما تقبل من أحدهم، يعني دليل على كفرهم. ثم استدل رضي الله عنه بالحديث الذي رواه عن أبيه عمر بن الخطاب حديث جبريل الطويل، سألوا عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، قال له صدقت. فلا بد من الإتيان بهذه الأركان الستة كاملة. وقدر الله سبحانه وتعالى، والله قدر المقادير قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، علمها سبحانه وتعالى أزلا، ثم كتبها عندما خلق القلم وقال له اكتب، قال وما اكتب، وأمره أن يكتب مقادير الخلائق إلى أن تقوم الساعة، فهي مكتوبة في اللوح المحفوظ. ثم شاءها وخلقها وقدرها وأرادها سبحانه وتعالى، وهذه مراتب القدر لا بد من الإيمان بها، وأن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وإنما واجب المؤمن أن يحمد الله سبحانه وتعالى على ما أصابه من خير أو شر، يقول الحمد لله، يعلم أن ذلك الأمر مقدر ومكتوب، وشاءه الله سبحانه وتعالى وأراده، فما كان ليخطئه. وإذا لم يحصل أمرا يطلبه فليعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أراده له فالمؤمن يحمد الله سبحانه وتعالى على كل حال وعلى كل الأحوال. ثم ورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث وهذه الآثار التي تدل على الإيمان بالقضاء والقدر، وأن من أنكر القدر وهو كافر، كما جاء في وصية عبادة لابنه الوليد. والله أعلم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في فتح المجيد، قال: باب ما جاء في منكري القدر أي من الوعيد الشديد ونحو ذلك. أخرج أبو داود عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وعن عمر مولى غفرة.
وهكذا في كل أهل البدع، في كل أهل البدع اعتزالهم وعدم رفع شأنهم ولا رؤوسهم حتى يكون لهم قدر، وإنما يجب عدم الاهتمام بهم والإعراض عنهم.
وعن عمر مولى غفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة وهو ابن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوه، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. قوله: قال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. قال حديث ابن عمر هذا أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
الأول حديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان، حديث طويل، حديث جبريل. نعم. ولهذا السلف إذا حكم بحكم يأتي عليه بدليل، فكل إنسان يحكم بحكم ولم يكن له دليل من كتاب أو سنة فارمي به ولا تلتفت إليه. هذا سلفنا رضوان الله عليه، يقول: إني بريء منهم وإنهم براء مني، سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول. هكذا هم السلف رضوان الله عليهم، إذا أتوا بحكم استدلوا عليه بالكتاب والسنة وما يتجاوزون، فلا بد أن نسير سيرهم وننهج منهجهم ونقتفي أثرهم عند الحكم على المسائل. لا بد من الاستدلال بقال الله قال الرسول، ثم بعد ذلك قل ما فهمه السلف في هذا الذي يفهمونه. أما وأنك أول ما تأتي عن مسألة تقول قال فيها فلان كذا، من فلان؟ ألم يقول الله سبحانه وتعالى فيها شيء؟ ألم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء؟ أليس الله سبحانه وتعالى هو الذي أوحى هذا الوحي وبين هذا الدين؟ أليس هو الذي قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي؟ بلى. فيجب على طالب العلم، أقول طالب العلم، أما العامة فيقولون قال فلان وقال فلان، لأنهم لا يعرفون وإنما يقلدون. أما طالب العلم لا بد أن يعرف الأدلة، أدلة المسائل، ولا يتكلم إلا بدليل ويعود نفسه على ذلك. الله أعلم.
قال رحمه الله: حديث ابن عمر هذا أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين. فقلنا
هذا معبد الجهني، من أظهر هذه البدعة بدعة القدرية، وهذه البدعة منهم غال، حتى أنهم سلبوا العبد أن يكون له قدرة وجعلوه كالريشة في مهب الريح، هؤلاء الجبرية، أن العبد مجبور على فعله وليست له إرادة. وهذا معبد توفي في ما يقرب من العام 80 للهجرة، أنا في القرن الأول، والخوارج قبله في عهد علي بن أبي طالب، وهذه أول البدع ظهورا، بل هذه رؤوسها الخوارج والقدرية والجهمية والمعتزلة، هذه أربعة رؤوسها، ثم بعد ذلك تشعبت منها كل تلك الطوائف والبدع والضلالات، ومردها إلى هذه الأربعة. نعم.
فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق الله لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاقتنفته أنا وصاحبي، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يزعمون أن لا قدر والأمر أنف، فقلت إذا لقيت
يتقفرون، لغة عربية، فلان خرج يتقفر يعني يتتبع، وهم لغتنا الدارجة وهي لغة عربية فصيحة، فلان خرج يتقفر يعني يتتبع، تقفر كذا يعني يتتبع الأثر، وهم يتتبعون العلم. نعم.
فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يزعمون أن لا قدر والأمر يزعمون أن لا قدر والأمر أنف، فقال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه.
هذا الحكم، هذا حكم تلك القضية، وهل سكت؟ لا، بين الدليل، دليله على ذلك الحكم، هذا هو فعل السلف. نعم.
والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
هذا هو الدليل، هكذا يبينون الأحكام، ثم يبينون الدليل الذي استنبط منه ذلك الحكم رحمه الله ورضي عنه. نعم.
قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال فانطلق فلبثت ثلاثة وفي رواية مسلم مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ففي هذا الحديث أن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان الستة المذكورة، فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره فقد ترك أصلا من أصول الدين وجحده، فيشبه من قال الله فيهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. قال المصنف رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك.
يعني إذن للإيمان طعم وحلاوة، الإيمان له طعم وحلاوة يحس بها المرء، وذلك عند استقرار نفسه وإيمانه بما جاء عن ربه، يجد في كل أمر يصيبه يجد فيه حلاوة ولذة، لا يتسخط ولا يضجر، وإنما دائما الحمد لله، فهو دائم في نعمة ودائم في راحة، بل هو مرتاح ونفسه مطمئنة.
يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. فقال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة.
وهذا يدخل ضمن حديث أنس المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، هذا هو الإيمان وهذا هو الاستقرار، يعلم أن ما أصابه من الله لم يكن ليخطئه وما أخطاه لم يكن ليصيبه، هذا حبه لله وهذا هو اتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم، إيمان بما جاء ويؤمن من غير كيف. ولهذا ينهى السلف رضوان الله عليهم ورحمهم من أن يتعمق الشخص في القدر، كيف ولماذا يؤمن إيمانا إجمالا، وهذا هو منهجهم رحمهم الله. نعم.
يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. قال الشارح رحمه الله: قوله عن عبادة،
الله سبحانه وتعالى لم يحرق بالنار إلا الكافر.
قوله عن عبادة قد تقدم ذكره في باب فضل التوحيد، وحديثه هذا رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد بكماله. قال: حدثنا الحسن بن سوار. قال: حدثنا الحسن بن سوار قال: حدثنا ليث عن معاوية عن أيوب بن زياد قال: حدثني عبادة بن الوليد قال: حدثني أبي قال: دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت: يا أبتاه، أوصني واجتهد لي. فقال: أجلس.
شنو الوصية وهو يريد أن يموت؟ أوصاه بالإيمان بالقضاء والقدر، لأنه ركن من أركان الإيمان، ولا ينفع إيمان الشخص إلا به. وكما قلنا قديما في تعريف الإيمان أنه في تعريف الركن أنه جانب الشيء الأعظم، يعني الركن من البناء إذا انهد البناء كله. وقلنا في الاصطلاح هو ماهية الشيء وما يتركب منه، يعني الأجزاء التي تتركب منها الشيء هذه تسمى أركان. كتكبيرة الإحرام في الصلاة، هذه ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها، فلو ذهب ذلك الركن ذهبت تلك الصلاة ولا تفيد. قراءة الفاتحة ركن، الركوع ركن، هذا هو هذه الأركان تتركب منها الصلاة. فهي ماهية الشيء يعني جسمه التي يتركب منها. فلو انهد الركن انهدت البقية، والإيمان بقضاء الله وقدره ركن، فلو انهد انهد. فلماذا يقول الإنسان لما ليش وكيف وما السبب ولما أنا؟ بل يقول الحمد لله الحمد لله، إن كانت مصيبة اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، كما قالت أم سلمة. سمعت أبا سلمة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أصيب مصيبة فقال اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها إلا أخلفه الله خيرا منها. قالت فلما مات أبو سلمة تذكرت قوله لي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قلت لنفسي ومن هو خير من أبي سلمة؟ فقلت اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، خالفني رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير من أبي سلمة.
فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي، فقال أجلسوني. قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره،
لأنه فيه استقرار للنفس، فيه استقرار وفيه اطمئنان، هذه الحلاوة. قال قل لي قولا في الإسلام، سفيان عبد الله الثقفي يقول قل لي يا رسول الله في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعده. قال قل آمنت بالله، استقرار نفس وهدوء وطمأنينة وراعة. ما فاتك تعرف أنه ليس لك وما قدره الله لك، إذا ما هناك عصرة ولا تندم ولا 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 تحس في نفسك شيء، مستقر. وما حصلت عليه تعلم أنه لك وكتبه الله لك، سواء كان ذلك الأمر خير أو شر، والشر بالنسبة لك ليس هو من الله، وإنما الشر في المفعول ليس في الفاعل. فيكون دائما نفسك مستقرة ومرتاحة ومطمئن، لا تنظر إلى أعلى دائما، وإنما تنظر إلى ما أعطاك الله سبحانه وتعالى، تحمده وتشكره وتؤدي ما عليك بفعل الأوامر واجتناب النواهي، هذا هو الاستقرار.
قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت يا أبتاه وكيف أعلم ما خير القدر وشره؟ قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. ورواه الترمذي بسنده المتصل إلى عطاء بن أبي رباح عن الوليد بن عبادة عن أبيه، وقال حسن صحيح غريب. وفي هذا الحديث ونحوه بيان شمول علم الله تعالى وإحاطته بما كان وما يكون في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن القدر قال القدر قدرة الرحمن، واستحسن هذا ابن عقيل من أحمد رحمه الله تعالى، والمعنى أنه لا يمنع عن قدرة الله شيء. ونفاة القدر قد جحدوا كمال قدرة الله تعالى فضلوا عن سواء السبيل، وقد قال بعض السلف ناظروهم بالعلم.
ونفي قدرة الله طعن في الربوبية، طعن في توحيد الربوبية، لأن مقدورات الله سبحانه وتعالى من أفعاله، فالذي ينكر ذلك هذا طعن في توحيد الربوبية. نعم، كما قلنا الكتاب معقود لبيان توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وبيان المخالف والمخالفة. نعم.
وقد قال بعض السلف ناظرهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والناس في باب خلق الرب وأمره ولما فعل ذلك على طرفين ووسط. فالقدرية من المعتزلة وغيرهم قصدوا تعظيم الرب تعالى بتنزيهه عما ظنوه قبحا من الأفعال وظلما، فأنكروا عموم قدرته ومشيئته، ولم يجعلوه خالقا لشيء، ولا أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، بل قالوا يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشأ. ثم إنهم وضعوا لربهم شريعة فيما يجب عليه ويحرم بالقياس على أنفسهم، وتكلموا في التقدير والتجويز بهذا القياس الفاسد الذي شبهوا فيه الخالق بالمخلوق، فضلوا وأضلوا. قوله: وفي المسند وسنن أبي داود عن ابن الديلمي هو أبو بصر بالسين المهملة وبالباء المضمومة، ويقال أبو بشر بالشين المعجمة وكسر الباء، وبعضهم صحح الأول، واسمه عبد الله بن فيروز. ولفظ أبي داود قال:
أبو بصر بالسين،
أبو بصر
بالسين وبالإعجام،
الباء مضمومة
بالإهمال وبالإعجام، بصر وبشر
بشر وبصر
تكرم معك.
هو أبو بصر بالسين المهملة
تكرم معك. شوف عبد الله بن فيروز الديلمي، شوف عبد الله بن فيروز الديلمي
ضابطين يا شيخ.
ها؟
قال: هو أبو بصر بالسين المهملة وبالباء المضمومة، ويقال طيب. أبو بشر بالشين المعجمة وكسر الباء.
طيب
ولفظ أبي داود قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك، ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك، قال: ثم أتيت زيد بن ثابت قال: فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وأخرجه ابن ماجة. وقال العماد بن كثير عن سفيان عن منصور عن ذبعي بن حراش. عبد الله بن فيروز الديلمي أخو الضحاك ثقة من كبار التابعين، ومنهم من ذكره في الصحابة. وعبد الله بن فيروز الداناج بن نور الخفي الأول.
ديلم عبد الله بن فيروز مو قال عن ابن الديلمي؟
أيوه
هذا عبد الله بن فيروز الديلمي، ما قال فيه كنية.
وقال العماد بن كثير عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش. عندنا خراش
هنا. عن سفيان مو عن سفيان، عن سفيان.
عن سفيان عن منصور
عن ربعي بن حراش.
ابن حراش
بالحاء
هنا شيخ حطها بالخاء.
عن ربعي بن حراش بالحاء مهمل، ليس بالعجاب بالإهمال. نعم.
عن ربعي بن حراش عن رجل عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر خيره وشره. وكذا رواه الترمذي عن النضر بن شميل عن شعبة عن منصور به، ورواه من حديث أبي داود الطيالسي عن شعبة عن ربعي عن علي رضي الله عنه فذكره. وقد ثبت
أن الربع عن علي بدون ذكر الرجل بدون ذكر الواسطة، لأن ربع بن حراش يروي عن علي بن أبي طالب مباشرة.
وقد ثبت في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن وهب وغيره عن أبي هاني الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. زاد ابن وهب: وكان عرشه على الماء. ورواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وكل هذه الأحاديث وما في معناها فيها الوعيد الشديد على عدم الإيمان بالقدر، وهي الحجة على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم، ومن مذهبهم تخليد أهل المعاصي في النار، وهذا الذي اعتقدوه من أكبر الكبائر وأعظم المعاصي. وفي الحقيقة إذا اعتبرنا إقامة الحجة عليهم بما تواترت به نصوص الكتاب والسنة من إثبات القدر، فقد حكموا على أنفسهم بالخلود في النار وإن لم يتوبوا، وهذا لازم لهم على مذهبهم هذا، وقد خالفوا ما تواترت به أدلة الكتاب والسنة من إثبات القدر وعدم تقليد أهل الكبائر من الموحدين في النار. فيه مسائل: الأولى بيان كيفية الإيمان بالقدر، الثانية بيان كيفية الإيمان، الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به، الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، الخامسة ذكر أول ما خلق الله، أول ما خلق الله.
على خلاف في هذه المسألة، أول ما خلق الله هل هو العرش أو القلم؟ ذهب قوم إلى أنه العرش كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال كتب الذي أخرج الإمام مسلم، قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماء والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، وكان يعني قبل الكتابة، كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماء والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، قال بأنه العرش، أول الخلق كان العرش، العرش قبل القلم، ومنهم من قال القلم، وهو قلم معروف نكتب به، لكن نقول كيف وما هو وما مادته كما جاء عن ابن عباس، هذا يحتاج إلى دليل. من هم؟ الحديث الذي قال به أول ما خلق الله القلم وقال له اكتب، يعني أن الكتابة بعد أن خلق القلم، وأما الخلق فالعرش قبل القلم. ما فهم صح؟ أقول الله سبحانه وتعالى في حديث عبد الله بن عمر قال وكان خلق قدر مقادير الخلائق، كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماء والأرض 50,000 سنة وكان عرشه، وكان عرشه يعني قبل الكتابة، قبل الكتابة، والكتابة ما كانت إلا بالقلم، فدل على أن العرش قبل الكتابة والقلم. وأما القائلون بأن أنه القلم الذي خلق أولا، فاستدلوا بحديث أول ما خلق الله القلم ثم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب مقادير الخلق إلى أن تقوم الساعة. والمستدلين بالحديث بالقول الأول أنه العرش، هذا هو الصحيح الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين. لكن في قوله أول ما خلق الله القلم، هذا عند الكتابة، يعني خلق القلم قبل الكتابة وقال له اكتب، ليس خلقه قبل العرش، ليس خلقه قبل العرش، وإنما خلق القلم وقال له اكتب. ما كانت الكتابة إلا بعده، فعندما أراد الله سبحانه وتعالى أن يكتب خلق القلم، أول خلق القلم ثم كتب،
أول ما بدأ خلقه قال له اكتب.
أيوة هذا هو المعنى، قال كتب مقادير، يعني مفهوما الآن واضح، قال كتب الله مقادير الخلائق، خلاص كان عرشه على الماء، العرش قبل الكتابة. طب عندما أراد الله سبحانه وتعالى أن يكتب قبل الكتابة، أولها خلق القلم ثم قال له اكتب، واضح؟ أي نعم واضحة. وهذا ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو صحيح أنه أول ما خلق العرش ثم خلق القلم، ثم عندما أراد الكتابة خلق القلم، أول خلق القلم عند أراد الكتابة، أول خلق القلم وقال له اكتب.
ما كانت الكتابة قبل خلق القلم، وإنما أولا خلق القلم ثم قال له اكتب. والعلم عند الله سبحانه وتعالى، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم، والله أعلم.
السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. السابعة براءته ممن لم يؤمن،
ولهذا ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية، قال قولان لأهل العلم، العرش ولا القلم أو كذا.
السابعة براءته ممن لم يؤمن، براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك
يعني بالدليل. وهكذا يجب علينا إذا صار معنا شيء إنما نذهب إلى من؟ إلى العلماء المعتبرين، ليس إلى الدعاء. الدعاء لا بأس يدعون بما يعرفون، لكن كل من كان يدعو يعني يعرف الأدلة، وإنما يرشد الناس ويبين لهم، الخطيب في مسجده والإمام في مسجده، ومن أذن له أن يتكلم فليتكلم بما يعرف. لكن المسائل الكبار إنما نرجع فيها إلى أهل العلم. ولهذا خرج يبحثون عن رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد ابن عمر. وكما أنه يجب على العالم إذا سئل أن يبين الحكم مع دليله، أن يبين الحكم مع دليله.
وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط.
الله إيش بعده؟
ما جاء في المصورين.
قال الشيخ عبد الرحمن، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، قال باب ما جاء في المصورين. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تبع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
أورد رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد قال باب ما جاء في المصورين، يعني من الوعيد الشديد. لبيان خطر التصوير، أورده في كتاب التوحيد لبيان خطر التصوير، وأن أول شرك أشرك به كان بسبب التصوير. عندما صوروا هؤلاء الذين كانوا يعملون بعض الخير صوروهم، ثم أتاهم الشرك في القوم الذين بعث إليهم نوح الخمسة، صوروا ثم أتى إليهم بعد فترة وأمرهم بعبادتهم. فأورد هذا الحديث لبيان خطر التصوير وأنه يؤدي إلى الشرك. والتصوير محرم بكل أنواعه وكل أساليبه، وليس هناك حجة لمن احتج بأن التصوير المنهي عنه هو التصوير المجسم، وإنما التصوير الآخر هو حبس الظل. لو سألت من يلتقط بآلته ماذا يفعل هذا؟ قلت يصور. وما الآلة التي في يده؟ قلت آلة تصوير. يدخل ضمن كل مصور وكل للعموم، يخرج من هذا ما كان للضرورة، ولا تمشي أمور الإنسان إلا به، كبطاقته وكجوازه وكدخوله للعمل أو غير ذلك، ما يمشي عمله إلا به، هذه هي الضرورة، وأما غيرها فلا، لا للذكرى ولا لغيره، ولا لتصوير حفل زواج، ولا وهو يعطي خطيبته أو زوجته يركب له دبلة أو يسقيها ماء أو يؤكلها كيكا أو ما إلى ذلك. وتصور تلك الأمور للذكرى، كل ذلك محرم، وينبغي اجتنابه، والناس في ذلك تهافتوا كتهافت الفراش في النار، نسأل الله السلامة، ويخرجون تلك أحاديث النهي التي فيها الوعيد الشديد، هل يستطيع أن إنسان أن ينفخ في شيء مما خلقه؟ هؤلاء يضاهئون خلق الله، الله يخلق وهم يذهبون يضاهئون خلق الله، يوم القيامة قالوا انفخوا فيها، وليس أحد يستطيع أن ينفخ فيما صور. وقد يصور ويعلق في المجلس لا يدري ما عاقبة ذلك، قد تأتي أمور، أو يصور بعض الزعماء أو يوضع لهم تماثيل ويوضع كذا، ما يدرى ما يأتي بعد، قد يأتي الشيطان لقوم يأتون يقول لهم كانوا يعبدون هؤلاء، كما جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي أخرجه من مسلم في قوله للهياج الأسد: ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا أدع صورة إلا طمستها، لأنها سبب من أسباب الشرك، وألا أدع قبرا مشرفا يعني عاليا إلا سويته بالأرض، لأن هذا أيضا سبب من أسباب الشرك ومؤدي إليه. هذا حديث عظيم، حديث أبي الهياج الأسد. وفي بيان الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي، فيجب على الدعاء أن يهتموا بهذا الجانب، وهو جانب التوحيد، هو الأساس، وبيان ما ينقض، والأسباب التي تؤدي إلى نقضه. فرحم الله الشيخ رحمة واسعة، أبانا وأجاد فأفاد. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في فتح المجيد قوله: باب ما جاء في المصورين، أي من عظيم عقوبة الله لهم وعذابه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة، وهي المضاهاة بخلق الله، لأن الله تعالى له الخلق والأمر، وهو رب كل شيء ومليكه، وهو خالق كل شيء، وهو الذي صور جميع المخلوقات وجعل فيها الأرواح.
وذا يقول: ومن أظلم من ذهب يخلق
كخلق،
لا ظالم مثل من يظلم ويخلق كخلق الله سبحانه وتعالى، وهو أمر الله يوم القيامة انفخ فيه الروح، وليس بنافخ. وأما دعوى التعليم بالصور فهذه دعوى باطلة، تعلموا العلم بدون صور.
وجعل فيها الأرواح التي
يصور شخصا يغسل يده، يمسح وجهه، مضمض، يستنشق، يغسل يديه أو يركع ويرفع ويجلس، هل هذا هو التعليم؟ تعليما بالصور، أنت أمامه طبق له، كما فعل أبي حمد الساعدي وغيره من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: كنا نصلي ولا نريد الصلاة، إنما يريدون التعليم، يعلمونهم بالفعل. هل المعلم لا يستطيع أن يعلم الطالب كيف يصلي، كيف يركع، كيف يسجد، إلا بالصورة؟ سبحان الله. ولهذا يجب في التعليم أن يرجع إلى العلماء، ليس التربويين، إياك وحده، لأنهم جهال ما يفهمون الشريعة وما يفهمون أحكامها. تعليم العلم إنما يرجع إلى العلماء، ينظرون في المقررات ويبون الصحيح منها والخطأ ثم تنشر. ولهذا عندما وضعت إلى التربوي ضاع. وأصحاب النظريات العديدة صاروا جهابلة الذين كانوا قبلنا, جهابلة في كل علم ليس في علم مخصوص. أليس كان فيهم من الأطباء الذين لا زالت نظرياتهم وتقريراتهم تقر إلى الآن؟ هل تعلموا بالصور؟ هل تعلموا بالتربية الحديثة؟ ليس العلم هكذا. نعم الله أعلم. ما عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويضل فيه أهل معصيته. نعم.
وجعل فيها الأرواح التي تحصل بها الحياة, كما قال تعالى الذي أحسن كل شيء خلق الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله.
خلقه ولا بالفتح؟ بفتح اللام ولا سكونها؟
بالفتح.
ها؟
وبدأ خلق الإنسان من طين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فالمصور لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى من إنسان أو بهيمة صار مضاهيا لخلق الله, فصار ما صوره عذابا له يوم القيامة وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ, فكان أشد الناس عذابا لأن ذنبه من أكبر الذنوب. فإذا كان هذا في من صور صورة على مثال ما خلقه الله تعالى من الحيوان, فكيف بحال من سوى المخلوق برب العالمين وشبهه بخلقه وصرف له شيئا من العبادة التي خلق الله الخلق ليعبدوه وحده بما لا يستحقه غيره من كل عمل يحبه الله من العبد ويرضاه. فتسوية المخلوق بالخالق بصرف حقه لمن لا يستحقه من خلقه وجعله شريكا له فيما اختص به تعالى وتقدس هو أعظم ذنب عصي الله تعالى به.
هذا سؤال يقول تصوير المرأة لأجل السفر للخارج للنزهة. المرأة لا تسافر للنزهة لا داخل ولا خارج. مرأة لها بيتها وحفظ زوجها وأولادها وتعبد ربها وتتقرب إليه بتلك الأعمال. وأما إذا احتاجت لمرض ونحوه ولا يوجد له علاج إلا قال فلا بأس, وهذه من الضرورات. كذلك يقول السؤال وتصوير الملوك والأمراء ووضعها في الدوائر الحكومية. نقول هذا لا بأس مما هو ضرورة وأمر به ولي الأمر, ولو لم يعمل لم يمشي للإنسان شغل, كما قلنا في البطاقة صورة البطاقة وصورة الجواز إذا لم تضع صورتك ما مشى لك العمل, وهذه من الضرورات. وأما المرأة ليس لها ضرورة أن تخرج. الله أعلم. كل ما فيه روح, كل ما فيه روح. لا ما هو لازم. عرفنا التعارف وبدون صور عندما درسنا, وما علمونا ثا فعلم ولا باء بقرة ما كانت, يعني أننا ما نعرف البقرة كانت مربوطة وبدون فعل فور ليش فعل المحسوس. هذه تربويات يعني معروف أنه يربط التعليم بالأشياء المحسوسة يحس فيها. ليش يعلم أنه ثاء وهذا حرف من حروف الهجاء وأنه يعمل هكذا وتوضع فيه نقطة ثلاث وهذا يسمى إعجاب؟ وليش من علم المبادئ الأولية بالحروف؟ ما هو لازم لازم يعرف الحروف، إنما هم يعرف الحرف صورته وكتابته، هذا الشيء المهم. ويعرف الصف الأول من ربكم دينكم النبي. كيف هذا التطوير الآن معه أربعة كتب، كتاب نشر، كتاب طالب، كتاب معلم، كتاب مدري إيش، لمعرفة من ربك وما دينك ومن نبيك، وبما عرفت الله بآياته ومخلوقاته معروف. السماء خرج برطر السماء، تعال في الليل شوف النجوم وشوف الشمس، ولا شوف الشمس تروح إذا أتى الظلام راحت أجى القمر، وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. ومن مخلوقاته أنت، الجبل، الماء، المطر، يحتاج له صورة واضحة أمامه. نعم. ولهذا بهذه الأمور توسع أفكاره، يبدأ يفكر معاك وينظر. أما الصورة قدام عينه انتهى الموضوع، ضحك عليها وانبسط خلاص، شيء محسوس أمامه انت عين له وخلاص. لكن لما تجعله يفكر، يخرج في الليل يشوف الشمس، يشوف القمر، يشوف السماء، الشمس فين اللي كانت في الضوء، فين راحت، طب الصباح عين يشوف كيف طالعة، هذه من آيات الله، تجعله يفكر. أما تحط له محسوسة قدامه هكذا عين لها وضحكه وقال له صعب وجعان كذا وقعد وضحكه والعاب عليها، وروح البيت يفتح الكتاب عن لمس صور بس، فين القراءة، فين المراجعة، فين المتابعة، ماشي. أربع كتب، صف الأول عنده حوالي 15 كتاب. يعني الوضع عندما أكل للتربويين انتهى الموضوع. التربويين من أين تعلموا؟ تعلموا من الغرب، تعلموا من الغرب، وعلماء يصيحون بهذا، دعوا الأمور لأهل العلم.
ولهذا أرسل رسوله وأنزل كتبه.
ولهذا تعرف الضعف الحاصل، انظر في الثانوية تجده ما يجيد كتابة اسمه، صح؟ ما قطعة إملائية صغيرة ما يجيدها، بينما كان قديما المتخرج من الصف السادس يعين معلم، يعين معلم، كانت الامتحانات تأتينا من الوزارة من الرياض وفي قاعات سرية صف السادس، وتجتمع خمس أو ست مدارس في مركز، ويأتون بمراقبين من مدارس أخرى لجان، وتوضع في ونختبر في دفاتر بأرقام سرية، ثم يغلف ثم توضع ثم ترسل إلى الرياض وتصحح في المركز في الرياض، وتعلن النتيجة عن طريق الراديو. الآن فينا الصف السادس، فلا الكفاءة فينا، بل الثانوية فينا، ما يقدر يكتب سطرين، بينما كان تنظر للمتخرج من المرحلة الابتدائية الصف السادس وعين معلم تربوي، معلم حقيقة يخرج أجيال. كنا يعني في المرحلة الابتدائية نذهب نأتي بأسئلة أربع سنوات أو خمس سنوات متقدمة، بعدين هنراجع عشان نستعد للأسئلة اللي بيجيها من الوزارة، مو من المعلم حقه، من الأسئلة من الوزارة ما تدري بها كيف. لكن اليوم الصف السادس فين والكفاءة فين، المرحلة الثانوية فين؟ عندما أرسلت للتربويين انتهى موضوعها. بل الآن يربون حتى في الدور، دروس تربوية، أغدى تربوية، كله تربوية. أين العلم؟ أنت واحدة نص نوقف التوحيد.
كمل يا شيخ هذا المقطع بس
تبقى
الحديث.
طيب يلا كمل.
ولهذا أرسل رسله وأنزل كتبه لبيان هذا الشرك والنهي عنه وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى، فنجى تعالى رسله ومن أطاعهم، وأهلك من جحد التوحيد واستمر على الشرك والتنديد، فما أعظمه من ذنب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
انتهى. والله أعلم. الشرك هو الشرك التصوير، أعظم وأظلم الظلم الشرك، وأول الشرك الصور، التصوير.